بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلنا إلى قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وأخذنا تعريف العلم الإجمالي أنه علم بالجامع مع شكوك بعدد الأطراف، ثم وصلنا إلى تحديد الوظيفة العملية تجاه هذا الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وقلنا إن البحث يقع في مقامين: تارة بلحاظ حكم العقل، وتارة بلحاظ حكم الشرع. فننظر أولا إلى حكم العقل، ثم إلى الأصول الشرعية المؤمنة كأصل البراءة. فأولا في المقام الأول، العلم بالجامع حجة ومنجز، لأن العلم حجة والقطع حجة بذاته كما أتى في أبحاث القطع. فطرحنا هذا السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم، ما هو المقدار المنجز بهذا العلم؟ فكان يوجد عندنا ثلاثة افتراضات: الافتراض الأول تنجز المصداق الواقعي المحقق للجامع، والافتراض الثاني تنجز كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما، والافتراض الثالث تنجز الجامع. الآن نأتي إلى افتراض حتى نأخذهم. خلنا نقرأ هذا المقدار، ولكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم؟ فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع الظهر، فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي، وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم. فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم؟ وهذا هو الافتراض الأول. والافتراض الثاني أو كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما، والافتراض الثالث أو الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة، لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة بالخصوص، كذلك يعني بالخصوص. فإذا عندنا هنا ثلاثة افتراضات. نأخذ الافتراض الأول، تنجز المصداق الواقعي المحقق للجامع. فهنا افترضنا أن صلاة الظهر هي الصلاة المطلوبة في الواقع، تستطيع أن تفرض الفرض الآخر إذا أردت. فهنا يتنجز هذا الوجوب خاصة، وجوب صلاة الظهر خاصة، فهو المصداق الواقعي لهذا الجامع. فإذا بسبب العلم تدخل في العهد صلاة الظهر فقط، ولكن قلنا بأن المكلف هنا لا يعلم بأن صلاة الظهر هي الصلاة الواقعية المطلوبة، فماذا يفعل؟ فيأتي بكلتا الصلاتين حتى يضمن أنه قد أتى بالمصداق الواقعي. فهنا يأتي بكلا الطرفين. فإذا قلنا الإتيان بكلا الطرفين يعني الموافقة القطعية للتكليف المعلوم، فإذا وإذا قلنا وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم، فالوجوب يعني تأتي بكليهما. فإذا لابد أن يأتي المكلف بكلتا الصلاتين حتى يضمن الصلاة الواقعية. ما هو الدليل على هذا الافتراض؟ هنا يقال باعتبار، هذا هو الدليل، باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية. نحن افترضنا أن المصداق الواقعي هو صلاة الظهر، فإذا صلاة الظهر تدخل في العهد باعتبار أنها المطابق الخارجي لهذه الصورة الذهنية العلمية، والعلم عادة كاشف، يكشف عن الخارج كمرآة للخارج. وما هو خارج هذا العلم؟ خارجه هذا المصداق يعني صلاة الظهر. فصلاة الظهر تكون هي المنجزة بهذا العلم. الافتراض الثاني تنجز كلا الوجوبين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فهنا تدخل في العهد تلك الصلاة، فيطلب منا الموافقة القطعية للتكليف حتى نضمن، فلا بد أن نأتي بكلتا الصلاتين. المنجز هو هنا كلتا الصلاتين، كلا الوجوبين، فإذا كلا الوجوبين يدخلان في عهدة المكلف. ودليله عندي علم بالجامع، نسبة الجامع إلى الطرفين نسبة واحدة، فنسبة الجامع وجوب هذا الجامع إلى الطرف الأول بنفس النسبة إلى الطرف الثاني، ولا يمكن أن نرجح أحد الطرفين على الآخر، ما أستطيع أن أقول هذا أو ذاك. نعم عندنا احتمال أحد الطرفين أنه أحد الطرفين محقق، ولكن لا نعلم بهذا الطرف المحقق لهذا الجامع، لذلك لا بد أن أتي بكلا الطرفين حتى أضمن الإتيان بذلك المصداق الواقعي. والافتراض الثالث تنجز الجامع، فيتنجز عليه هذا الجامع وجوب صلاة ما، هذا المقدار المنجز عليه لا أكثر من ذلك، فلا أستطيع أن أقول كلا الوجوبين كما في الافتراض الثاني، ولا أستطيع أن أقول تنجز المصداق الواقعي، فإذا ما يتنجز هو هذا الجامع، لا الظهر بالخصوص ولا الجمعة بالخصوص، فإذا ما يدخل في عهدة المكلف هو هذا الجامع، يجب على المكلف أن يأتي بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة، هذا المقدار هو الواجب عليه لا أكثر من ذلك. فإذا هنا ماذا يفعل؟ فإذا لا يترك كلا الطرفين، ولكن لا يجب أن يأتي بكلا الطرفين، لا يجوز أن يترك كلا الطرفين، ولكن لا يجب أن يأتي بكلا الطرفين، فيكفي أن يأتي بطرف واحد، لأن الجامع بماذا يتحقق؟ الجامع يتحقق بفرد واحد، آتني بإنسان تأتي بمحمد فقط، فإذا قيل لك لم تأتني بإنسان تقول نعم أتيت بإنسان. فإذا أتى المكلف بصلاة الظهر فقط أتى بالجامع، أو أتى بصلاة الجمعة فقد أتى بالجامع، فإذا يكفي أن يأتي بفرد واحد فقط من هذا الوجوب، وبذلك يحقق هذا الجامع، فلا يحتاج أن يأتي بالصلاتين، يكفي أن يمتثل ويأتي بصلاة واحدة، لأن هذه الصلاة تحقق هذا الجامع، أي واحد منهم يكون مختار لأنه يحقق الجامع. طبعا من يتبنى هذه النظرية؟ فإذا عندي حرمة المخالفة القطعية، يحرم أن تخالف يعني إذا لم تأتي بكلتا الصلاتين، فلا يجوز للمكلف أن يترك كلتا الصلاتين لأنه راح يخالف حتما، لأن هناك وجوب في عليه، فإذا لم يأتي بالصلاتين فقد خالف هذا الوجوب، ولا يجب عليه الموافقة القطعية بالإتيان بكلتا الصلاتين، بل يكفي عليه هنا أن يأتي بالموافقة الاحتمالية، يعني يأتي بطرف واحد. هذه المصطلحات أيضا حفظوها لا بد من معرفتها، لأن راح يأتي أيضا في مواقع أخرى بقى تقول موافقة قطعية ما يشرح يعني، أو مخالفة قطعية أو مخالفة احتمالية، وفي الحلقة الثالثة هذه المصطلحات أيضا تأتي. ما هو دليله؟ يقول أنت بماذا تعلم؟ تعلم بالجامع، علمك يقينك منصب على الجامع وجوب صلاة ما، هذا المقدار الذي تعلم به تتيقن به، لم تتيقن بصلاة الظهر ولم تتيقن بصلاة الجمعة، فإذا هذا المقدار، ومر في بعض الأبحاث أن الوجوب لا يسري، مثلا مقدمة الواجب واجبة كما مر سابقا، المشهور كان يقول أن مقدمة الواجب واجبة، فهذا الواجب أو هذا الأمر وجوبه يسري إلى المقدمة، والشهيد اعترض على هذا قال لا، الوجوب لا يسري، الشارع يجعل الوجوب حيث ما يشاء، ما تستطيع أيها المكلف تسري هذا الوجوب، هذا شغل الشارع، شغل الجاعل، شغل المولى، وليس بيد المكلف أن يجعل وجوبا ما في مكان ما. نعم المكلف مسؤول عن الإتيان بالمقدمة حتى يصل إلى الواجب، لذلك كان نظرية الشهيد رحمة الله عليه أن المكلف مسؤول عن الإتيان بالمقدمات حتى يمتثل الواجب، ولا نستطيع أن نقول مقدمة الواجب واجبة لأن هذا الوجوب لا يسري. هنا أيضا نفس الكلام، فأنا أعلم بوجوب الجامع فهذا الوجوب لا يسري لا إلى صلاة واحدة ولا إلى الصلاتين، فيبقى على الجامع، فما يدخل في عهدة المكلف يكون هو هذا الجامع ولا يسري إلى أحد الأطراف ولا إلى الطرفين. ورأي الشهيد هنا أن الصحيح هو الافتراض الثالث، أن ما يتنجز هو الجامع فقط. فعل الأول يدخل في العهدة بسبب العلم، صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي، ولكن حيث إن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره لزمه الإتيان بالطرفين ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته، وهنا يأتي الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ويسمى الإتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. هذا على الافتراض الأول، فإذا عندي وجوب الموافقة القطعية على الافتراض الأول، وهذا الوجوب يأتي من باب الاشتغال، من باب الاحتياط، من باب الاشتغال. وعلى الثاني يدخل في العهدة بسبب العلم كلتا الصلاتين معا، فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المتلو مباشرة، فهنا عندي أيضا وجوب الموافقة القطعية لأن كلا الطرفين يتنجزان، وعندي حرمة المخالفة القطعية، فإذا آتي بكلا الطرفين ولا يجوز أن أترك كلا الطرفين. وهنا قال مباشرة باعتبار أن الموافقة القطعية في الافتراض الأول تأتي بهذه الموافقة القطعية بشكل غير مباشر، فأنت لا تعلم في الافتراض الأول أن الظهر هو الجمعة واجبة واقعا، وإنما هناك مصداق واقعي واحد، فتأتي بكلتا الصلاتين بشكل غير مباشر. هنا لا، باعتبار أن ما يتنجز هو الوجوبين كما قلنا في الافتراض الثاني، لذلك هذا العلم بتنجز الوجوبين يكون يعطيك الموافقة القطعية بشكل مباشر. إذن هذا المباشر حتى يشير في الافتراض الأول أنه بشكل غير مباشر. وعلى الثالث يدخل في العهدة بسبب العلم الجامع بين الصلاتين، لأن الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بقدر إضافته إلى الجامع، فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فيكفيه أن يأتي بأحدهما، لأن ذلك يفي بالجامع، ويسمى الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتمالية. ففي هذا الافتراض عندي حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية، فيصير عندي النتيجة وجوب الموافقة الاحتمالية. الآن يأتي إلى طرح الأدلة، وقد يقال بالافتراض الأول باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية الذهنية، وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج ولا خارج بإزائه إلا ذلك المصداق، فيكون هو يعني هذا المصداق المنجز بالعلم، هذا الضمير يرجع إلى المصداق. فإذن هذا هو دليل الافتراض الأول. دليل الافتراض الثاني، وقد يقال بالافتراض الثاني باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو يعني بما هو جامع بما هو هو إلى كل من الطرفين على نحو واحد، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه، يعني على هذا الطرف المحقق دون الآخر، لأننا لا نعلم بهذا الواقع. دليل الافتراض الثالث، وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أن العلم حيث إنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، فالتنجز المعلوم له، له يرجع إلى منه الهاء، فالتنجز المعلوم له التنجز المعلوم للجامع للافتراض فعشناك احتمالات ما موجود في العبارة للمكلف، ما موجود في العبارة التنجز المعلوم، معلوم لمن؟ بالمكلف هو الذي يعلم، فصار معلوما له يعني للمكلف، يقف على الجامع أيضا ولا يسري منه، وهذا هو الصحيح حسب رأي الشهيد. طبعا في الحلقة الثانية، على مستوى الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة أيضا يأتي شيء آخر نضاف على هذا الافتراض، وقد تكون نظرية رابعة للشهيد. فإذا هنا عدم الإسراء، لماذا لا يسري إلى أحد الطرفين؟ قلنا إذا قلنا بأن الوجوب من الجامع يسري إلى أحد الطرفين، فهذا الطرف رح نعلم بأنه واجب، فإذا لا يمكن، واضح ليش ما يسري؟ إذا قلنا بأن الوجوب يسري من الجامع إلى الطرف الأول، فراح يصير معلوم عندي أن الطرف الأول واجب، وإحنا الآن عندنا علم إجمالي، فلا يمكن أن يسري إلى أحد الطرفين. نعم، بس ما يسري، احنا قلنا الان نظريتنا بانه يقف على الجامع لا يسري، فنسال لماذا لا يسري؟ فلن ننظر الان الى هذا الافتراض، كلامنا ضمن هذا الافتراض. هناك مثلا قال بانه يسري الى الطرفين، فأنا نقول لا يسري، لانه اذا كان يسري الى احد الطرفين او كلا الطرفين صاروا معلومين بانهما واجبان، ونحن نعلم لابد ان طرف واحد يكون واجب، فاذا اذا سرى الى الطرف الاول بعد ما عندي طرف ثاني نعلم بالوجوب، ونحن الآن في العلم الإجمالي لا نعلم بأن أي الطرفين هو الواجب. هذا السبب الأول. الثاني، لو سرى إلى الطرف الأول بعد ما عندي احتياج إلى الطرف الثاني، بمجرد أن الجامع ما ينطبق على طرف معين بعد ما عندي طرف ثاني، فإذا لا يوجد طرف ثاني يعني ما عندي علم إجمالي. والسبب الثالث، ما تم عليه البيان هو الجامع، يعني وجوب صلاة ما، هذا المقدار عندي ما تم عليه البيان، وأكثر من هذا المقدار لا يوجد عندي، فلم يتم البيان على الطرف الأول أو على الطرف الثاني، فإذا يقف ما تم عليه البيان، فهذا المقدار هو الذي يكون واجبا ولا يسري إلى الأطراف الأخرى، لأنه لو سرى إلى أحد الطرفين فهذا الطرف الأول مثلا يكون قد تم عليه البيان، ونحن نعلم أنه لم يتم عليه البيان، يعني ما عندي علم به، البيان بمعنى العلم والقطع، فإذا لا يوجد عندي علم وقطع بالطرف الأول، فإذا سرى الوجوب وعلمنا بأن الطرف الأول مثلا هو الواجب، فيكون قد تم عليه البيان، ونحن في العلم الإجمالي لم يتم البيان على أحد الطرف الأطراف، وإنما ما تم عليه البيان هو هذا الجامع فقط. الآن نحن في المقام الأول مقام العقل. بعد ما يلا الآن إلى راح تستغربون الآن بعد مع الأصول الشرعية الشهيد يقول كلا الطرفين غير منجزين. يعني يأتي إن شاء الله. وهذا شيء من شيء غريب أن ممكن الشارع يقول لك أصلا لا تأتي لا بصلاة الظهر ولا بصلاة الجمعة. فالآن إحنا الآن دورنا في مقام العقل. العقل ماذا يقول؟ الشارع شنو المقدار اللي عندي أنا أعلم بوجوبه، أعلم بوجوب الجامع. فنبي نحلل من ناحية عقلية، وإن كان في مجال آخر يقول بالاحتياط، ولكن نحن والدليل. فالدليل يقول لي وجوب الجامع، ما أستطيع أن أقول طالما أنه يعمل بالاحتياط فلا بد أن آتي بكلا الطرفين، لأن الآن هنا مجالنا غير ذاك المجال. إذن عندي علم إجمالي، هناك كان عندي شك بدوي، أنه في الشك البدوي إذا أحتمل الوجوب أعمل بالاحتياط العقلي. الآن نحن شك مقرون بالعلم الإجمالي، فإذا ما نتناوله هنا في العلم الإجمالي يختلف عن الشك البدوي. إذن عندي وجوب صلاة ما هذا المقدار، فما أستطيع أن أسري هذا الوجوب إلى الأطراف أو أحد الطرفين. فإذن هذا ما يقول به العقل لا أكثر من هذا المقدار. الآن نأتي بعد أن قلنا بأن الصحيح هو الافتراض الثالث، يعني أن المنجز عليه هو الجامع فقط، فنأتي بعد أن قلنا بتنجز الجامع أأتي إلى المسلكين. فإذا المسلكان الآن في الافتراض الثالث حتى نرى، وصلنا أنه تنجز الجامع، وعندي أطراف مشكوكة محتملة، فنأتي على مسلك أو إلى مسلك قبح العقاب بلا بيان. مسلك قبح العقاب بلا بيان يقول يقبح العقاب إذا لم يتم البيان، ولا يقبح العقاب إذا تم البيان. هذا المقدار اللي عندي من قبح العقاب بلا بيان. فما تم عليه البيان هو الجامع، ما تم عليه البيان هو الجامع. هل الأطراف تمت عليها البيان أو لا؟ نقول لا، محتمل. فإذا هم لا يأخذون بالاحتمال، لابد أن يكون عندي بيان. فعندي بيان على الجامع فقط، ولا يوجد عندي بيان على الأطراف، لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني. فإذا فقط هذا الجامع يكون منجزا دون الأطراف. فإذا هنا على مسلك قبح العقاب بلا بيان راح يقولون لا يجوز أن تترك كلا الطرفين، لا يجوز أن تترك كلا الطرفين، ولكن هل يجب أن تأتي بكلا الطرفين؟ نقول لا، تأتي بطرف واحد لأنه يحقق الجامع. فإذا هم يقولون بوجوب الجامع، الجامع هو المنجز لأنه تم عليه البيان، الطرف الأول لم يتم عليه البيان، الطرف الثاني لم يتم عليه البيان. فإذا هذا الجامع شو يقول لي؟ يقول لك لا يجوز أن تترك كلا الطرفين، تتركهم ما ممكن، لأنه بمجرد ما أن تترك الطرفين هذا الجامع يروح منك وعندك وجوب جامع. ولكن هل يجب أن تأتي بكلا الطرفين؟ يقول لا، ما دام عندي وجوب جامع فيكفي أن تأتي بطرف واحد لأنه يحقق الجامع. فإذا عندهم حرمة المخالفة القطعية، لكن لا يوجد عندهم وجوب الموافقة القطعية، فهنا يكفي أن تأتي بطرف واحد، يعني عندهم وجوب الموافقة الاحتمالية. لأنه محقق للجامع، كيف يكفي بأحدهم؟ لا يكفي. أنت بتحقق الجامع وأنا أقول آتني بإنسان، آتني بإنسان، بإنسان، بأي إنسان يعني، فآتني بالذي يحقق الجامع. تأتي بالطرف الأول يحقق الجامع، تأتي بالثاني ويحقق الجامع، فأنت بالاختيار، مو ترجيح. أجعل لك الاختيار، ما ترجح، ما عندي ترجيح، هذا مقدم على ذاك. تستطيع أن تأتي بأي واحد منهما، أو الأول أو الثاني، كيف كنت أن أجعلك مختار بعد؟ المهم أن تحقق لي الجامع، والجامع يتحقق بأي من الطرفين، فتأتي بأي من الطرفين، ما أقيدك بشيء حتى ترجح أحدهما على الآخر، ما عندي ترجيح هنا، لكن باعتبار أن الجامع هو الواجب فهذا المقدار أريده وجوب صلاة ما، هذا وجوب صلاة ما يتحقق بأحد الطرفين، ما أقول أنه واجب، أقول لك اختر وأحقق هذا الجامع بأي طريق تريد، ثم أقول آتني بالإنسان تروح برا وتجيب لي واحد، تأتي يقول هذا إنسان، يقول لك لا ليش رجحت هذا، يقول لا شفته بالشارع يتويه، فهذا المقدار مطلوب، ما أطلب منك أكثر، ما أسألك ليش اخترت هذا على ذاك، يعني ما أسأل عن الترجيح هنا، لماذا رجحت، لأن أصلا لا يوجد ترجيح، فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع، وإنما لك حرية الاختيار، تختار ماذا أي طرف تريد فتحقق هذا الجامع. على ما حق الطاعة ماذا أقول؟ الجامع منجز بالعلم، أعلم بالجامع، والطرفين شنو؟ منجزان بالاحتمال، لأن الاحتمال عند الشهيد منجز ويعمل بالاحتياط العقلي، فالاحتمال منجز، فإذا عندي الجامع منجز، الطرف الأول محتمل يكون منجزا، والطرف الثاني يكون منجزا أيضا لأنه محتمل، فإذا هنا تكون حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز أن تترك كلا الطرفين، ووجوب الموافقة القطعية فيجب أن تأتي بكلا الطرفين، الجامع باعتبار أنك تعلم به فمنجزية العلم بالجامع، والاحتمالين الطرفين باعتبار أنهما محتملان فراح تأتي، ويكون التنجيز من باب الاحتمال، هذا الفرق على المسلكين، وتبين هنا ثمرة هذا الفرق بين المسلكين. فإذا النتيجة هنا أنه كلا المسلكين يشتركان في تنجيز الجامع لأنه معلوم، ولكن مسلك الشهيد يختلف أن الاحتمال يتنجز أيضا، فهذا أن الطرفين أيضا يتنجزان، فيكون عندي وجوب الموافقة القطعية، وعلى المسلك الأول الموافقة الاحتمالية، فلا يوجد عندهم وجوب الموافقة القطعية على الافتراض الثالث، لما قال الشهيد تبنى الافتراض الثالث، وطبعا قلنا هذا على مستوى الحلقة الثانية، مستوى الحلقة الثالثة راح يختلف نظرية أخرى تأتي، فإذا ما تبناه هنا راح يغيره في الحلقة الثالثة. إذا إلى هذا المقدار نطبق هذا المقدار، وعليه فإن بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم وهو الجامع، فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعه، وينتج حينئذ أن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يجوز أن تترك الطرفين دون وجوب الموافقة القطعية، أي لا يجب الإتيان بالطرفين، فإذا يكفي في الامتثال أن تأتي بطرف واحد. وإن بني على مسلك حق الطاعة فالجامع منجز بالعلم، وكل من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال، وبذلك تحرم المخالفة القطعية، يعني لا يجوز أن تترك الطرفين، وتجب الموافقة القطعية، يعني يجب أن تأتي بالطرفين، وتجب الموافقة القطعية عقلا، غير أن فرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم الجامع، ووجوب الموافقة القطعية عقلا يمثل منجزية مجموع الاحتمالين. وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم، ويمتاز المسلك الثاني بتنجز الطرفين بالاحتمال. إلى هذا المقدار أخذنا حكم العقل، فإذا صار النتيجة عندي أن الجامع هو الذي يتنجز، هذا من ناحية العقل. الشرع ماذا يقول؟ فيأتي المقام الثاني أن الأصول العملية المؤمنة كالبراءة، هل يمكن أن تجري في كلا الطرفين أو لا؟ يعني هل يمكن أن يأتي الشارع ويقول لا تصلي صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، هل يمكن أو لا يمكن؟ فإذا هنا يوجد عندي لحاظان، تارة في عالم الإمكان، عالم الثبوت، هل يمكن أو لا يمكن؟ واللحاظ الثاني في عالم الإثبات، يعني هل وقع أم لم يقع؟ يعني في الواقع عندنا أدلة شرعية تأتي. إذا كان عندك علم إجمالي، الشارع يقول لك بأن لا تأتي بكلا الطرفين أو لا يوجد. فإذا تارة في عالم الإمكان ممكن أو غير ممكن، يعني عالم النظرية، عالم الثبوت، والناحية الثانية من ناحية عملية أن الشارع أتى بهذه الطريقة في الأدلة أو لم يأتي. فإذا نبحث أولا في عالم الإمكان. المشهور ماذا يقول؟ يقول يستحيل أن يجري أو تجري البراءة في كلا الطرفين. المشهور على مسألة قبح العقاب، ومن المستحيل أن تجري البراءة في كلا الطرفين، يعني لا تصلي لا صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة في يوم الجمعة. وما هو الدليل؟ الآن عندما يطرح شخص شيء معين في الأصول على طول نقول له الدليل شنو؟ فنحتاج إلى الدليل. ما هو دليل المشهور؟ الدليل الأول أنه ترخيص في المخالفة القطعية. إذا قلت تترك كلتا الصلاتين وحتما تخالف الوجوب الجامع، لأنه عندك وجوب صلاة ما، فإذا لا تصلي صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر فوجوب صلاة ما أين يذهب؟ فحتما راح تخالف هذا الوجوب، فيصير عندك مخالفة قطعية. والمخالفة القطعية معصية، والمعصية محرمة عقلا، قبيحة عقلا. فإذا لا يمكن أن يأتي الترخيص في كلا الطرفين. كيف يرد الشهيد على هذا الدليل؟ يقول نسألكم، هل حكم العقل هنا حكم منجز أو معلق؟ إذا قلنا حكم منجز مطلق، يعني ما مقيد بشيء، نعم كلامكم صحيح. ولكن عندي هنا حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من نفس الشارع، الشارع هو الذي يحدد. طب عندك حكم عقلي، ولكن حكم العقل قلنا سابقا في الاحتياط العقلي في البراءة العقلية، هذا الحكم العقلي معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع، فقلنا بعد ذلك بالبراءة الشرعية. فإذا أتى من الشارع الترخيص فحكم العقل يرتفع، ما عندي حكم عقلي. فهنا حكم العقل بتنجز الجامع بوجوب هذا الجامع معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع. فإذا الشارع أتى وقال لا تصلي صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة، تقدر تعترض؟ يقول لك أنا الشارع، الأحكام الشرعية بيدي مو بيدكم أنتم. أنا أقول لك بأنه في كل حالة يكون عندك علم إجمالي لا تأتي بالطرفين. ممكن أن الشارع يقول هكذا أو لا؟ نعم هو الشارع، نحن العبيد. فطبعا خب هذا العلم الإجمالي مو ادعائي، فعلا يكون عند الإنسان علم إجمالي، فالشارع يعلم أنه لديك علم إجمالي أو لا. فإذا كان عندك علم إجمالي في هذه الحالة لا تأتي بكلا الطرفين. فإذا حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص من الشارع بترك كلا الطرفين، إذا حكم العقل هنا يرتفع. بعد ما عندي حكم عقل، ليش يرتفع؟ لأن أحد له قيد، وهذا القيد معلق على هذا القيد، وهذا القيد الآن إذا لم يأتي ترخيص من الشارع، نقول أتى ترخيص من الشارع، فإذا أتى ترخيص حكم العقل لا يكون متحققا هنا. فإذا يأتي الشارع يعطيك حكم ظاهري في الطرف الأول بالترك، يجوز لك أن تترك الطرف الأول وهذا حكم ظاهري، ويجوز أن تترك الطرف الثاني وهذا أيضا حكم ظاهري. فإذا الترك يأتي بالحكم الظاهري. فهنا قد تقول عندي الآن عندي وجوب وعندي جواز الترك، والأحكام الشرعية قلنا سابقا بأنها تتنافى تتعارض. نعم قلنا، ولكن قلنا الأحكام الواقعية يقع بينها المنافات. ما عندي حكم واقعي، الشارع هنا لا يعطيك حكما واقعيا آخر، وإنما يعطيك حكما ظاهريا، ولا يوجد تعارض بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وحاولنا سابقا في أول الكتاب أن نجمع جمع الأحكام الظاهرية، الحكم الواقعي والظاهري، وما عندنا هذا البحث. وقلنا إذا تذكرون بأن عندي شيء يسمى بالتزاحم الحفظي هناك على رأي الشهيد، بأن الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل عن ملاك الحكم الواقعي، بل الحكم الظاهري أتى للحفاظ على الملاكات الواقعية على حسب أهمية الملاكات الواقعية. فإذا كان الحكم الظاهري هو البراءة، فإذا معنى ذلك أنه عندي ملاكين متعارضين بين البراءة والوجوب، ملاك البراءة ملاك الوجوب، وقدمنا ملاك البراءة. وإذا قلنا بالحكم الظاهري الوجوب، فنقدم ملاك الوجوب، وسمينا هذا بالتزاحم الحفظي إذا تذكرون. فإذا لا يوجد هنا تضاد بين حكم العقل والحكم الظاهري، بل إن الحكم الظاهري هنا يأتي ويرفع حكم العقل ويقول أنا أجلسك الآن في مكانك. فإذا يعطينا الشارع حكم ظاهري بأنه يجوز ترك كلا الطرفين. تعجب من هذا الخبز، هذا موجود ويأتي الآن. ومثال آخر أقول نفس المثال، عندك شك في الطرف الأول أو لا؟ نعم يوجد شك، ومع الشك تستطيع أن تجري البراءة أو لا. عندي شك بدوي في الطرف الأول فأجري البراءة، عندي شك في الطرف الثاني أجري البراءة، على حسب القاعدة أنه في أي مكان تشك، عندك شك في طرف فتنظر للطرف الأول يوجد فيه شك تجري البراءة، وعندي شك في الطرف الثاني فتجري البراءة. غريب، ليس غريب تطبيق القاعدة. ونحن عندما نؤسس قواعد تطبق القاعدة حتى لو أدت بك إلى نتيجة غريبة، هكذا تطبيق القواعد، هكذا في العلوم حتى في الأصول، قد تصل إلى نتيجة غريبة ولكن النتيجة هكذا تسلم بها. فإذا كانت النتيجة غريبة، إما أن تقول القاعدة مو صحيحة، في حق القاعدة تناقش القاعدة، قد يكون دليلك على القاعدة ضعيف فلا بد أن تراجع الدليل. أما إذا كنت متيقنا من هذا الدليل، عندك أنت يقين بهذا الدليل، فتسلم بهذه القاعدة وتبني عليها مهما وصلت إليها من نتائج. فالآن عندي شك في الطرف الأول تجري البراءة الشرعية، عندي شك في الطرف الثاني تجري البراءة الشرعية، فيصير عندك حكم ظاهري بالبراءة في الطرفين، يعني لا تصلي صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الجمعة في يوم الجمعة. لا تطبقون هذا لحد الآن، لا زلنا في عالم الإمكان أنه ممكن أو غير ممكن. تروحون برا تقولون بأن خوش فتوى جديدة طلعت لنا. الدليل الثاني، هنطبق هذا المقدار، جريان الأصول العملية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. وأما المقام الثاني، طبعا الأصول العملية المؤمنة البراءة الحلية الطهارة، مثل البراءة والحلية والطهارة، كلاهما كل منهما أو كل منهم يأتي بمعنى الأصل العملي المؤمن. وأما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، فهو تارة بلحاظ عالم الإمكان وأخرى بلحاظ عالم الوقوع. هنا طبعا ملاحظة أنه إذا قلنا ممكن ما معنى أنه يجب أن يقع، الوقوع لا يلازم الإمكان، قد تقول شيء هذا ممكن، ولكن إذا قلنا ممكن يعني يجب أن يقع. هذا الطالب من الممكن أن يأتي اليوم إلى الدرس، هل يجب أن يكون فعلا هكذا؟ نقول لا. فيقولون الوقوع لا يلازم الإمكان، ماكو ملازمة بين الوقوع والإمكان، فقد نأتي في عالم الإمكان نقول ممكن، ولكن في عالم الوقوع لا يقع، فإذا لا يوجد تلازم بين الوقوع والإمكان. أما بلحاظ عالم الإمكان، فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها من الحلية والطهارة في كل أطراف العلم الإجمالي لأمرين. الأول أنها يعني أن البراءة في كل الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة عقلا، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع. رد الشهيد: وهذا الكلام ليس بشيء، لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل، يعني معلقة أو منجزة، بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. فإن كان حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف، فلا يكون الترخيص المولوي مصادما له بهذا الحكم العقلي، مصادما يعني مضادا منافيا له، بحث التنافي بين الأحكام الواقعية، بل رافعا لموضوع حكم العقل. فمرد الاستحالة إلى دعوى أن حكم العقل ليس معلقا، ليس مقيدا، بل هو منجز ومطلق، وهي دعوى غير مبرهنة ولا واضحة. لا عندي برهان على هذه الدعوة كدليل نظري، يعني لا هو شيء نظري ولا أنه أمر بديهي واضح. فإذا هي دعوى أن حكم العقل هنا منجز، بل نقول أن حكم العقل هنا معلق. نعم. نعم. لكن حكم واقعي بحكم العقل هني. يعني مو الشارع قال لك الآن هذا وجوب، حكم عقلي. فحكم العقل ممكن أن الشارع يأتي ويرفع حكم العقل أو لا، احتياط عقلي عندي براءة عقلية. في الواقع واجب، ولكن حكم العقل هنا. وجوب صلاة ما في الواقع عندي وجوب صلاة ما، لكن أقول من الذي جعل وجوب صلاة ما؟ الشارع. والشارع يأتي يقول لك أنا أريد أن أنفي هذا الوجوب عن طريق ذاك وجوب واقعي، أنفي عن طريق حكم ظاهري، ما يتنافى. ممكن يأتي حكم ظاهر ولا ممكن ما ممكن؟ إذا كان عندي حكم واقعي ممكن أن يأتي حكم ظاهري أو لا، لأنني لا أعلم بالحكم الواقعي. وجوب صلاة ما، فما عندي وجوب صلاة الظهر حتى أقول أنت مرخص في صلاة الظهر، فيصير عندي تعارض. الموضوعين مختلفين أو لا؟ فلا تحلل لي أنت. لا يجب صلاة الظهر، لا يجب صلاة الجمعة. لا تحلل، لا تبلي لازم. احنا الآن هذا المقدار، يعني الشارع من يأتي يعطيك حكم شرعي جعل، انظر إلى نفس الجعل، لا توسع ولا تضيق، هذا بيد الشارع. هنا قال يجب صلاة، تجب صلاة ما، الآن يقول لا تجب صلاة الظهر، لا تجب صلاة الجمعة. انت تقول لي هذا هو لازم، احنا ما ننظر إلى اللازم في الأحكام الشرعية. هنا نفس المقدار، نفس الجعل، هل يتعارض معه؟ وجوب صلاة ما لا تجب صلاة الظهر، وجوب صلاة ما لا تجب صلاة الجمعة، أكو تعارض في هذا المقدار؟ بتقولي باللازم. فإذا كان ذاك حكم واقعي الآن حكم ظاهري، فالحكم الظاهري ممكن. ولنفرض وجوب صلاة ما حكم واقعي، ويأتي لا جواز ترك الصلاتين بالحكم الظاهري، هل يوجد الآن وجوب واقعي وجواز ظاهري في تعارض بينهما أو لا يوجد؟ سابقا ما عندي تعارض بينهما، تنافي بين الأحكام الواقعية مو الحكم الواقعي والظاهري. إذا كان حكم عقلي، يعني إحنا في البحث الحكم العقلي، هل الحكم العقلي الآن نقول هذا الحكم، هذا الوجوب صلاة ما الجامع من أين أتينا به؟ قل جامع هنا تكتب بأن العلم الإجماعي ترى مو الشارع هو الذي يجعله، الشارع عنده حكم واقعي في الواقع، العلم الإجمالي موجود عند المكلف مو عند الشارع. يعني أستدرك بأن وجوب صلاة ما مو الشارع يسويه، الشارع يجعله، العلم الإجمالي موجود عند المكلف لأنه لا يعلم بالواقع. الشارع لا يجعل علما إجماليا، الشارع عنده في الواقع إما أن صلاة الظهر واجبة أو أن صلاة الجمعة واجبة، إحدى الصلاتين، هذا في الواقع. العلم الإجمالي يكون عند المكلف، فوجوب صلاة ما أتينا باعتبار أن نعلم أن هناك حكم واقعي ولكن لا نعلم بهذا الحكم الواقعي، فيصير عندي علم إجمالي وهو وجوب صلاة ما، لأنني أعلم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، الشارع يأتي يقول: أيها المكلف، إذا كان عندك علم إجمالي، في أي مورد يكون عندك علم إجمالي أنا أرخص لك أنك تترك الطرفين. نعم عندي حكم واقعي أن صلاة الظهر واجبة، ولكن أأتي بحكم ظاهري أقول لك يجوز أن تترك صلاة الظهر. فصلاة الظهر ليست واجبة حكم ظاهري، وصلاة الظهر واجبة حكم واقعي، ولا يقع التنافي بين الحكم الواقعي بالوجوب والحكم الظاهري بالجواز بعدم الوجوب. أجبت عن سؤالك ولا لا؟ راجعوا هذا البحث. يعني العلم الإجمالي المكلف يصير عنده علم إجمالي، مو الشارع يأتي بحكم شرعي أنه تجب صلاة ما. ما عندنا هذا مثل هذا الحكم. يعني في الواقع يوجد عندي حكم واحد، وهذا العلم الإجمالي يصير التردد عند المكلف لا يدري أنه هذا أو ذاك. فالشارع يأتي ويقول بالحكم الظاهري نرفع ذاك الحكم الواقعي، لا يوجد تنافي بينهما، الحكم الواقعي موجود ونأتي بهذا الحكم الظاهري، ولا يقع تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وإنما التنافي بين الأحكام الواقعية على حسب المباني. نفس القواعد السابقة، ما أتينا بشيء جديد هنا، وإنما نطبق تلك القواعد. ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.